بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطهر. بقي لدينا الفصل الأخير من باب الغسل، وننتهي منه. والشيخ يتفضل الشيخ خالد ب القراءة. بارك الله في الجميع. تفضل الشيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا ومتعه بالصحة والعافية، وأدم عليه فضلك يا رب العالمين وعلى السامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ختم باب الغسل بهذا الفصل، وهو في الأغسال المستحبة، وسبق الحديث عن الأغسال الواجبة. هذا الفصل فيه مجموعة مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله تعالى وهي 16، هذا بالاستقراء على القاعدة التي نذكرها دائما، وهي طريقة أهل العلم في استقراء النصوص في الكتاب والسنة وفي الآثار، وأيضا استعمال المدركات العلمية بالنظر إلى الأدلة، عموم الأدلة، والخلوص إلى مثل هذا التسهيل والتيسير والترتيب لأجل إفادة الناس، وما ذكره من الأغسال منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، والغالب أنه مختلف، الغالب في الأغسال التي ذكرها مختلف فيها. المسألة الثانية قال: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. إذا آكد الأغسال المستحبة هي غسل يوم الجمعة على الذكر الذي يحضر صلاة الجمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، بالنسبة لغسل الجمعة. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اختيار جمع من أهل العلم، من أهل الحديث أيضا، على أن غسل الجمعة مسنون، حتى قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه: لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عمدا عاصيا لله عز وجل. واستدل الجمهور بجملة من الأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الحديث ظاهر على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. هذا الحديث استدل به الجمهور على سنية غسل الجمعة بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قرن غسل الجمعة بالاستنان ومس الطيب، والإجماع منعقد على أن مس الطيب والاستنان ليس بفرض، ليس بفرض، ولذلك قالوا بأن الغسل هنا سنة وليس بواجب. ولا يخفاكم بأن دلالة الاقتران عند علماء الأصول ضعيف، لكن إذا حفتها قرائن أخرى أو نصوص أخرى فتتقوى دلالة الاقتران. ومن ذلك ما ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر بأوجب أو واجب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعبر بالفرض بلفظة الواجب غالبا، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد ذلك. أيضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فهو أفضل، ومن اغتسل فهو أفضل. هذا يدلنا على أن غسل الجمعة ليس بحتم وليس بفضل. وأيضا في قصة عمر مع عثمان رضي الله عنه، حينما أتى عثمان متأخرا وعمر على المنبر يخطب، فقال له: ما أخرك؟ ما الذي أخرك؟ يعني عتب عليه عمر أمير المؤمنين، عتب على عثمان. فقال عثمان: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن المتقرر عند كثير من الصحابة أن غسل الجمعة سنة. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، تعلمون القاعدة الشرعية أن إذا اختلف الخلفاء الراشدون، إذا اختلفوا فيما بينهم فينظر إلى أقربهم إلى الدليل، إلى النص، إلى النص. فعمر من الخلفاء الراشدين، وعثمان من الخلفاء الراشدين، فعمر كان يأمر بالغسل وعثمان كان يرى عدم وجوب الغسل. هذه أدلة وغيرها كثير استدل بها الجمهور على أن غسل الجمعة مسنون، أن غسل الجمعة مسنون. القول الثاني ما ذهب إليه الظاهرية، ذهب الظاهرية إلى أن غسل الجمعة فرض، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وليست هي المذهب وإنما الرواية المرجوحة. قالوا بأن غسل الجمعة فرض يعني واجب، واستدلوا بظواهر النصوص على طريقة الظاهرية كما لا يخفى عليكم، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا الفاء للوجوب هنا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال. ومنها أيضا حديث أبي سعيد الخدري للنبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم. قال فهنا عبر بصيغة الوجوب وهي واجب، صيغة الفرض وهي لفظة الوجوب. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، في كل سبعة أيام. فقالوا هذا أيضا نص على أن غسل الجمعة واجب. وأيضا استدلوا بحديث إنكار عمر بن الخطاب على عثمان، قالوا أيضا عمر رضي الله عنه من أهل الفتوى، من كبار الصحابة، وكان يذهب إلى الوجوب. في قول ثالث توسط بين القولين، وهو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وقوة، وهو قول بعض العلماء من علماء السلف، أن غسل الجمعة واجب لمن كان به رائحة يتأذى بها غيره، يتأذى بها غيره. ولذلك شيخ الإسلام ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوائل، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الحديث ذهب شيخ الإسلام إلى أن من كان به من مثل جنس هؤلاء الذين يأتون من العوالي أو من الأماكن البعيدة أو أهل الحرف والمهن أو مثلا من يشتغل برعي البهائم مثلا يصيبه شيء من العرق، أو من يلبس الصوف أيضا في فصل الصيف ويعرق، لا شك بأنه سيتأذى غيره برائحته، فأوجب عليه الغسل. ولا يخفاكم بأن العمل على قول الجمهور، العمل على قول الجمهور، لكن يتأكد الغسل، وقد يقول الإنسان بالوجوب على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لمن ابتلي بهذه الروائح الكريهة، ابتلي بالعرق، ابتلي بالروائح التي يتأذى الناس من ورائها، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم لغسل ميت. هذه المسألة الأخرى لغسل الميت، أي يعني يستحب الاغتسال من تغسيل الميت، وقد بحثنا هذا فيما سبق، والمسألة حقيقة فيها خلاف كما ذكرنا. جماهير أهل العلم يذهبون إلى استحباب الغسل لمن غسل ميت، يستحبون الغسل لمن غسل ميت، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. القول الثاني ما ذهب إليه فقهاء المالكي، وهو أحد القولين للإمام مالك. الإمام مالك له قولان فيها، أحد القولين وهو المذهب عند المالكية أنه لا يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وإنما هذا على الإباحة، ويضعفون الحديث، حديث أبي هريرة يضعفون. والأئمة الأكابر أهل الصنعة من أهل الحديث على تضعيف الحديث، وما صح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالاغتسال لمن غسل ميت، بالاغتسال لمن غسل ميت، وسبق بحث هذا وذكرنا الراجع هو قول الجمهور أنه لا يستحب، ولكن إذا أحب أن يغتسل لحق. المسألة الأخرى قال: ثم لعيد في يومه، يعني يستحب الاغتسال ليوم العيد، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذه أيضا مسألة من المسائل التي أيضا فيها خلاف بين العلماء، والسبب عدم صحة الأحاديث في ذلك، وإنما صح الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى استحباب الاغتسال ليوم العيد، استحباب الاغتسال ليوم العيد، ويرون في ذلك حديث ضعيف، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، لكن هذا الحديث لا يصح. والاغتسال ورد عن جمع من الصحابة مثل علي رضي الله عنه، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا عن سلمة بن الأكوع. وبتتبع هذه الآثار من حيث الأسانيد لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر، فلم يصح عن علي أنه كان يغتسل يوم العيدين، ولم يصح عن سلمة بن الأكوع، وإنما صح عن علي. قال ابن القيم: فيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وقال النووي رحمة الله عليه: فيه يقول النووي وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر. ثم قال رحمه الله تعالى والمعتمد في إثبات استحبابه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة قاسوه على الجمعة الذي يظهر والله تعالى أعلم استحباب الاغتسال يوم العيدين، وذلك لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل لهما، وابن عمر معروف بشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أحرص الصحابة ومن أكثرهم تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب بعض العلماء بأن غسل العيدين ليس بمستحب وإنما هو مباح، قالوا لأن الاستحباب والسنية حكم، وهذا الحكم يحتاج إلى دليل، ولم يصح عند هؤلاء حديث ولا أثر، لكن الجمهور نقول بأن صح الأثر عن ابن عمر. المسألة الأخرى قال ولكسوف يعني وخسوف، لأن كما سيأتي معنا إذا أطلق الكسوف يشتمل، إذا أفرد الكسوف يدخل فيه كسوف الشمس وكسوف القمر وكذلك الخسوف، لكن إذا اجتمع افترق، فالكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. طبعا الجمهور يذهبون إلى استحباب الغسل للكسوف، لكن ما في دليل إلا قاعدة مهمة تنتبهون لها دائما تحفظونها، أنهم قعدوا قاعدة قال يستحب الغسل لكل اجتماع، ويقيسون هذا على الجمعة، كل اجتماع شرعي ديني يستحب له الغسل. ولذلك لما كان الكسوف اجتماع شرعي ديني صلاة قال يستحب الاغتسال، والراجح بأنه لم يثبت فيه حديث ولا أثر، ولذلك هو على الإباحة، لو اغتسل لا حرج، لكن لا نقول يستحب أو يسن. ها؟ قال واستسقاء كذلك الاستسقاء لن يثبت فيه حديث ولا أثر، وإنما يقيسون على الجمعة ويدخلون تحت هذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، والصواب أنه مباح أيضا. قال وجنون أي يعني إذا جن الإنسان فقد عقله ثم أفاق وجب عليه أن يغتسل وعفوا يسن له أن يغتسل، قال يسن له لا يجب، يسن له أن يغتسل، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، لأنهم هم أقاموا المظنة مقام المئنة، يعني بمعنى قالوا قد يكون أجنب احتلم حال جنونه. عموما حتى لو قلنا بأنه احتلم حال جنون غير مكلف، يعني لو أن مجنون احتلم أو جامع ثم أفاق ما نلزمه بالغسل، لماذا؟ لأنه لم يكن مكلفا إذاك. هذه نرجعها إلى مسألة الكافر إذا أسلم، لما قال العلماء لا يؤمر بالغسل، ولما قال الموجبون للغسل بأنه قد يكون أجنب قال يقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فليس هناك دليل على أن المجنون يغتسل لكن يتوضأ. لماذا؟ لغياب العقل، غاب عقله، فإذا أفاق توضأ إلى الصلاة. قال وإغماء يعني يسن الاغتسال للإغماء، وهذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ثقل وهو في مرضه وضعوا له ماء في المخضب واغتسل صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس. القصة حديث الطويل، حديث عائشة، فأمر بأن يضعوا له ماء في المخضب فاغتسل أيضا فيه. طبعا العلماء هنا اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام هل اغتسال عادة أو عبادة؟ عبادة يعني اغتسال شرعي أو عادة لتنشيط البدن وإعادة القوة إلى البدن؟ هنا اختلفوا، فمن ذهب إلى أن هذا الاغتسال لأجل تنشيط البدن قالوا ليس بسنة، هذه عادة. وأما من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اغتسل غسلا شرعيا بعد إغمائه قالوا هذا غسل عبادة، غسل عبادة. قال والاستحاضة لكل صلاة، المستحاضة طبعا سيأتي إن شاء الله بعد باب التيمم، أظن عندنا باب التيمم وبعدين باب الحيض، سنتكلم عن الدماء الطبيعية للنساء ونتحدث عن المستحاضة. المستحاضة طبعا هي التي أطبق عليها الدم، وهو يسمونها النزيف عند النساء، نزيف، بخلاف الدورة الشهرية. هذا الدورة الشهرية اللي هي العادة اللي هي الحيض، هذا دم طبيعي وجبل. كتب الله على بناتها يعني. النفاس سببه الولادة، الاستحاضة لا، مرض، الاستحاضة مرض. ولذلك هناك من الصحابيات من كنا مشتهرات بالاستحاضة، من هن بنات حبيش، أبي حبيش، وبنات جحش أيضا. إن شاء الله في باب الحيض نذكر هذا. على العموم المستحاضة تحب لها أن تغتسل لكل صلاة. الحنابلة يقولون الدليل على ذلك حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، أمرها بالغسل لكل صلاة. هذا دليل الحنابلة ومن وافق. النووي رحمة الله عليه يذهب إلى أن كل حديث ورد بالأمر بالاغتسال، اغتسال الحائض لكل صلاة ضعيف لا يحتج به. هذا كلام النووي رحمة الله عليه. والحجر أيضا طعن في الزيادة الواردة في الحديث، الزيادة الواردة في الحديث. المستحاضة كلام الفقهاء في غسلها ووضوئها على مراتب. المرتبة الأولى ذهبوا إلى وجوب اغتسالها لكل صلاة، وهذا من أشد الأقوال وأضعفها، ولذلك هو قول مطرح. القول الثاني استحباب اغتسالها لكل صلاة، وهذا الذي عليه الحنابلة وجمع من أهل العلم، وهذا القول ضعيف مرجوح. لماذا؟ لعدم صحة الدليل، ما صح الدليل فيها، ما صح الدليل. القول الثالث أو الأمر الثالث أن تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا أيضا ذهب إليه الحنابلة وهو مذهب الحنفية، قالوا تتوضأ لكل صلاة. المسألة الرابعة قالوا تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، واضح؟ عفوا، تتوضأ لكل صلاة، مذهب الحنابلة والحنفية تتوضأ لوقت كل صلاة. المذهب الشافعية أنه تتوضأ لكل صلاة مفروض، تتوضأ لكل صلاة مفروض. والقول الخامس قالوا بأنها تتوضأ لوقت، أنه لا يجب عليها تتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب لها استحباب. هذا مذهب المالكي، هذا مذهب المالكي. أعيد الترتيب هذا المسألة. إذا تطهر المستحاضة اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا قلت أنا من أشد الأقوال وأضعفها، وهذا مما يتنافى مع قواعد الشرع التي جاءت برفع الحرج. فلك أن تتخيل امرأة تغتسل لكل صلاة، كم تغتسل؟ 5 مرات في اليوم، هذا من أصعب الأقوال. الثاني ذهبوا إلى أنه يستحب لها الاغتسال لكل صلاة، يستحب لها الاغتسال لكل صلاة، وهذا مذهب الحنابل وافقهم جمع أيضا من العلماء، فاستدلوا للحديث التي فيها الأمر بالاغتسال، وذكرت كلام النووي وأيضا كلام من عبد البر حافظ بن حجر هؤلاء من أهل التحقيق من أهل الاستقراء، قالوا بأنه لا يصح في اغتسال المستحاضة. القول الثالث قالوا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، هذا مذهب من الحنفية والحنابلة. القول الثالث قالوا تتوضأ لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب ضيق. طيب في فرق بين هذا وبين مذهب الحنفية والحنابلة؟ نعم، الحنفية والحنابلة يقول تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني دخل عليها وقت صلاة الظهر توضأت وتصلي ما شاءت من الصلوات بهذا الوضوء، ولها أن تجمع بين الصلاتين، لها أن تجمع بين الصلاتين إن شق، لأن المستحاضة من أصحاب الأعذار، ولذلك لها أن تجمع بين الظهر والعصر، إما جمع حقيقي وإما جمع صوري. القول على مذهب الشافعية ماذا يكون؟ لا، تتوضأ لكل صلاة حتى لو جمعت، يعني لو قلنا مثلا اجمعي بين الظهر والعصر، توضأت للظهر ثم تقوم وتتوضأ للعصر مع أنهما مجموعتان، لاحظت الفرق. والقول الثالث قالوا بأن لا يجب عليه وإنما يستحب استحباب، وهذا قول من؟ قول المالكية. الراجح أن المرأة المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا الراجح هو مذهب الحنفية والحنابلة، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الاغتسال لأي شيء؟ للحيض. ثم قال صلي، قال لها صلي، يعني بعد ذلك توضئي، توضئي. ولذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل عند كل صلاة، وفي هذا رد على القول الأول وعلى القول الثاني، على القول الثاني. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. المسألة الأخرى قالوا الإحرام، نعم هذا صحيح، السنة للمحرم أن يغتسل، وقد صحت بذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني لإحرامه واغتسل. وأيضا لما نفست أسماء بنت عويس وكانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أسماء كانت تحت جعفر، فلما مات قتل في معركة مؤتة تزوجها من؟ أبو بكر. ولما مات أبو بكر تزوجها من؟ علي، أسماء بنت عميس، فولدت لأبي بكر محمد قبل أن تحرم في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتهل، فتهل. ولذلك من السنة الاغتسال عند الإحرام، يعني من سنة الإحرام الاغتسال، وإذا لم يغتسل توضأ. قال ولدخول مكة، لدخول مكة، وهذا لم يثبت فيه يعني هذا ثبت، عفوا ثبت فيه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. إذن الاغتسال عند دخول مكة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى مكة، مكة المدينة، لأن مكة بعض الناس يعتقد أن مكة كلها حرم، لا، مكة المدينة قبل أن يدخل مكة، قال وحرمها، أي يستحب الاغتسال عند دخول حرم مكة، حرم مكة. والذي يظهر بأن الاغتسال لدخول مكة وبما في ذلك الحرم. بذلك تجد بعض الفقهاء ذكر مجموعة أغسال للمحرم، ذكروا غسل الإحرام، غسل عند دخول مكة، الغسل عند دخول الحرم يعني قبل ما يدخل المسجد. الصواب بأن الاغتسال لدخول مكة يكفي لمن قصد المسجد الحرام، لمن قصد المسجد الحرام. قال وليقوف بعرفة، وليقوف بعرفة. ويرون في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان أثر طبعا يغتسل بعرفة يوم عرفة، يغتسل بعرفة يوم عرفة. استحب هذا العلماء، قالوا يستحب، لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل يوم عرفة. لكن الفقهاء يستحبون لأمرين، الأمر الأول الأثر عن ابن عمر، والثاني أنه جمع على القاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ورمي جمار. وطواف زيارة اللي يسمونه طواف الحج، يسمونه طواف النساء وطواف الصدر وطواف الإفاضة، هذا كله ركن الحج، ركن الحج. ولا وما أحفظ حديث، ما أحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اغتسل لطواف الإفاضة. وكذلك طواف الوداع ليس فيه نص، هو المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وإنما هذه الأغسال استحبها العلماء أو الفقهاء للقاعدة اللي ذكرت أنا قبل قليل. فما في دليل على ذلك، ما في دليل. والاستحباب السنية حكم يحتاج إلى دليل. مسألة أخرى قال ويتيمم للكل لحاجة، يعني يتيمم للكل لما سبق، يعني لما سبق مثلا ما ذكرنا الأغسال المستحبة الآن، إذا لم يغتسل استحب له أن يتيمم، استحب أن يتيمم لحاجة. لحاجة كيف لحاجة؟ يعني إذا لم يجد الماء، أو كان الماء موجودا لكنه قليل. سيأتي معنا إن شاء الله في باب التيمم أن فقد الماء على نوعين، فقد حقيقي وفقد حكمي. فقد الحقيقي فقد الماء ما في ماء، والحكمي لا، الماء موجود لكن ما يستطيع استعماله، ما يستطيع استعمال. إما لقلته قليل ما يكفي، ما يكفي إلا للشرب، وإما لكونه مريض أو لكون الجو بارد، وهكذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. قال يتيمم، يتيمم لأن التيمم بدل عن الماء، التيمم بدل عن الماء. طبعا إحنا إذا قلنا بأن هذا الغسل مسنون ولم يجد ماء، إذا قلنا الغسل في هذا الموضع مسنون ولم يجد ماء، نعم نقول ينتقل إلى التيمم. طيب إذا لم يكن الغسل مسنونا مثل ما ذكرنا بعض الأغسال ما في حاجة إلى التيمم، نقول ليس مسنون، إنه مباح، ذلك ما يرفع الحدث على الراجح. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر الماء، إن تعذر الماء. ما الذي يسن له الوضوء؟ مجموعة أشياء ذكرناها نحن فيما سبق، مثل ذكر الفقهاء قراءة القرآن، طبعا قراءة من دون مس، ذكر الله عز وجل، الوضوء للجنوب، تخفيف الجنابة، هذا كله مسنون، هذا كله مسنون. إذن يسن التيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني ما استطاع يتوضأ، ما استطاع أن يتوضأ، إذن يتيمم. نكون بهذا قد انتهينا من باب الغسل. أسأل الله تعالى للجميع علم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. نستمع الآن إلى أسئلتكم. بارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يشترط إدخال الإصبع في الأذنين والسرة في الغسل الواجب؟
الحمد لله، بالنسبة للسرة والأذنين لهما حكم الظاهر، ولذلك يجب أن يوصل إليهما الماء، فإن اعتقد بأن الماء لا يصل إليهما وجب عليه أن يدخل أصبعه ليدلك المحل أو ليوصل الماء إلى المحل. أما إذا اعتقد بأن الماء يصل ليس هناك حاجة، يبقى الدلك سنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يكفي غسل الإحرام للعمرة لدخول مكة؟
بالنسبة لغسل الإحلال للعمرة هذا مستقل، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل قبل أن يهل وأمر أسماء كما ذكرنا في الحديث. بالنسبة لدخول مكة غسل ثاني، وهذا إذا تأملنا نجده متى؟ في السفر الشاق. يعني الآن رجل اغتسل للإحرام وبعد نصف ساعة أو 45 دقيقة أو ساعة دخل مكة، ما في حاجة أنه يغتسل مرة ثانية، خاصة وأن يعني العهد قريب. ولكن لو اغتسلنا لا نمنع، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل. لكن ليتأمل الأحاديث يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذي الحليفة وذهب إلى مكة، كم بقي في الطريق؟ خمسة أيام، خمسة أو أكثر في الطريق. ولا يخفاكم يعني حرارة الجو، أيضا الغبار، أيضا ما يتعرض له المسافر، فاحتاج أن يغتسل قبل دخول مكة عليه الصلاة والسلام. أما الوضع الحالي، شخص الآن يغتسل ثم يذهب إلى المطار ساعة، ساعة ونص، ساعتين وفي مكة، ما في حاجة. لكن إن أحب لا نمنعه، لأن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقال باستحباب الغسل للوقوف بعرفة لفعل ابن عمر رضي الله عنه؟
نعم، إذا صح الأثر، إذا صح الأثر، لأن الأثر هذا عند مالك في الموطأ بلاغ أظن، فلم يتسن لي الوقت مراجعة الأثر، لكن عموما إن صح عن ابن عمر، نعم، ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتشدد في ذلك. ولذلك أبو جعفر لما قال الإمام مالك، لما أمره بأن يكتب الموطأ، قال: وتجنب تشديدات ابن عمر وتساهل ابن عباس. وكان ابن عمر من شدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتدي به حتى في العادات كما لا يخفى. فإذا اغتسل في عرفة دل على أن هذا له أصل، دل على أن، إلا إذا وجد أثر يعارضه، فإذا وجد من ينكر عليه من الصحابة فليس قول أحد الصحابة بأولى من بالأخذ من القول الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يشرع التيمم بدل غسل الجمعة إن خشي التأخر؟
الجواب لا، لابد من الاغتسال، فإن لم يغتسل توضأ. يعني إذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه، عثمان خشي أن تفوته الجمعة، فذهب وتوضأ. الذي يصعب عليه الغسل أو يعتقد بأنه إذا اغتسل قد يتأخر عن الجمعة يتوضأ، نقول توضأ، ما يتيمم، ما يصح يتيمم. التيمم ما يلجأ إليه المسلم إلا في حالتين كما ذكر: فقد الماء أو العجز عن استعمال. عندنا مسألة ستأتينا إن شاء الله في أبواب شروط الصلاة بالنسبة لمن يعني يريد أن يحصل شرط الصلاة، هل يتيمم إذا غلب على ظنه خروج الوقت أم لا؟ هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يفهم من قاعدة المذهب أن كل أمر فيه اجتماع الناس يشرع فيه الغسل، وكأن النظرة الفقهية مقاصدية، فهل يصح التعميم مقاصديا؟
وعموما هذه القاعدة ليست مضطردة وليست محل إجماع، لكن أخذوها بالنظر إلى غسل الجمعة، أخذوها بالنظر إلى غسل العيدين، أخذوها بالنظر إلى الغسل غسل الإحرام، لأن سيكون له اجتماع. فهنا بنوا القاعدة هذه على من خلال هذه النصوص، خلال هذه النصوص، وهي نظرة مقاصدية، لأن الاجتماع في الغالب، طبعا الأصل إذا اجتمع الناس أن ينتبهوا لمسألة التجمل والتنظف والتطيب، فهذا الاجتماع وهذا الاقتراب، اقتراب الناس يولد روائح، يولد كذا. فالشريعة طلبت من المسلم أن يكون على أحسن حال، تجمل وتطيب وتنظف على أحسن حال. فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، الجمعة تجمع خلق، العيدين أكثر من الجمعة، تكون في المصلى، عرفة ملايين، الحرم يصلي فيه يعني ألوف مؤلف، يعني كلام الفقهاء يعني صائب، لكن يعني جعل القاعدة مضطردة لا، نحتاج إلى يعني مراجعة النصوص.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هل يقصد بالاجتماع هنا الاجتماع الشرعي أم كل اجتماع؟
لا، المقصود الأغسال المستحبة للاجتماع الشرعي، الأغسال المستحبة للاجتماع الشرعي، هذا المعنى. لذلك كان بعض العلماء، يعني مثلا ثبت عن بعض العلماء أنه كان قبل عقد مجلس الحديث يغتسل، تذكرون هذا عن الإمام مالك، تذكرون عن هذا عن جمع من علماء السلف، كان لهم عناية قبل درس الحديث كانوا يغتسلون. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الموالاة في الغسل؟
الموالاة في الغسل شرط من شروط صحة الغسل، الموالاة في الغسل شرط من شروط صحة الغسل، لأن الغسل عبادة أكبر من الوضوء، وذكرنا الموالاة في الوضوء، ذكرنا الموالاة في الوضوء، وأيضا الغسل عبادة واحدة لا تتجزأ، لأن تشمل البدن، تشمل جميع البدن. لاحظ الوضوء في أربعة أعضاء، أما الغسل ففي جميع البدن، ولذلك لا تتجزأ ولا يؤخر غسل عضو عن الآخر، فلا بد من الموالاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح الاغتسال والوضوء لمن صبغ شعره أو غلف أسنانه لحمايتها؟
أعلم.
يقول: هل يصح الاغتسال والوضوء لمن صبغ شعره وغلف أسنانه لحمايتها؟
الجواب نعم، من صبغ شعر رأسه أو لحيته أو شاربه يغتسل ويتوضأ، هذا لا ليس عازلا أو يحول بين الماء والبشرة، ولذلك حتى من استعمل الحنة، مثل النساء يستعملون الحنة في اليدين، هذه الحنة لها حكم البشرة، مثل الصبغ يعني تشربت في البشرة، كذلك صبغ اللحية والشارب والرأس، وأيضا تغليف الأسنان. فالقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، فالأسنان الصناعية هذه أو الأسنان الطبية قامت مقام الأسنان الطبيعي. وأيضا عندنا مسألة المضمضة، لا يشترط المضمضة أن يصل الماء إلى جميع الفم أو الحلق، هذا من حيث الأصل، فلو تمضمض ويعني حصل أن الماء وصل إلى أكبر جزء في الفم، حقق الواجب على من يرى الوجوب، والسنية على من يرى سنية المضمضة. زد على هذا أن هذه الأسناد التي غلفت الأسناد الحقيقية هذه قامت مقام، ولذلك يأكل عليها ويشرب يعني كذا، فلا حكم المبدل، لا حكم المبدل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل حفظ متن دليل الطالب نثرا أفضل أم نظما، مع العلم بأن النظم أسهل لي؟
يعني الجميع جيد، إذا استطعت حفظ الدليل نثرا أو نظما طيب، وفيما يظهر لي بأن طبعا المنظومات هذه إنما نظمت لتسهيل الحفظ لأنها أبيات شعرية وموزونة، فهكذا الفقهاء ما نظموها إلا لأجل تسهيل حفظه، هذا المعنى. لكن تقول والله النثر أفضل بالنسبة لك، يختلف الشخص، يختلف، قد يكون شخص يرى بأن النثر أسهل له، الله يقويك، شد حيلك بس واحفظ. دليل الطالب من الكتب المهمة والمختصرات التي يوصل العلماء بحفظه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.